الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 27 في سلسلة دروس تاريخ التشريع الإسلامي، ولا نزال نتكلم عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وفي آخر درسنا الفائت أخذنا نتكلم عن أصوله الاجتهادية، منهجه في الاجتهاد، فقلنا إنه يأخذ بالنص أولا من كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ بما يعثر عليه من اجتهادات الصحابة فلا يخرج عما قالوا، وإن رأى أن الصحابة اختلفوا إلى رأيين أو إلى ثلاثة آراء اجتهد في انتقاء الأقرب من آراء الصحابة هذه، ولكنه لا يجيز لنفسه أن يبدع رأيا رابعا لم يقل به هؤلاء الصحابة. وهذا باب من أبواب الخلاف بين الإمام أحمد وغيره من الأئمة. ثم إن لم يجد شيئا من آراء الصحابة في هذه المسألة أخذ عندئذ بالقياس. إذا الإمام أحمد يأخذ بالقياس أخيرا بعد أن يجد أن جعبته فرغت من النصوص ومن مستند في هذه المسألة للصحابة. فإذا لم يجد أيضا قياسا يبني عليه مسألته الاجتهادية، يجنح إلى الاستصحاب، إلى الأخذ بالمصالح المرسلة، إلى الأخذ بالذرائع، هذه المصادر الفرعية التي يسمونها. هذا ما ذكرناه في الأسبوع الماضي، وقد فصلنا القول في هذه المصادر إلى أن وصلنا إلى الاستصحاب، وأوضحنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالاستصحاب أكثر من كثير من الأئمة، وعرفنا الاستصحاب، وأظن أننا تفهمناه جيدا، وضربنا له أمثلة أيضا. وباختصار، الاستصحاب هو أن ننظر إلى المسألة التي نجهل حكمها الآن، كيف كان حكمها فيما مضى، نتبين حكمها قديما، ونستصحب ذلك الحكم إلى الآن. هذا يسمى دليل الاستصحاب، وهذا دليل غني جدا. نعم، وهي قاعدة من القواعد الفقهية. يعني عندما نقول الأصل في الأشياء الطهارة، ومهما شككت بنجاسة جسم أو ثوب أو مكان فإن هذا الشك لا قيمة له، لأن الأصل في كل شيء الطهارة. نحن نستند إلى دليل الاستصحاب، خلق الله كل شيء طاهرا. طيب، هذا هو اليقين، ونحن لا ننسخ هذا اليقين إلا بيقين مثله. فإذا راودنا شك، الشك أضعف من اليقين، فإن هذا الشك لا قيمة له، تصلي بحذائك، دليلك على جواز ذلك الاستصحاب، ما دمت لا تتيقن أن حذائك قد أصابته نجاسة. تصلي على الأرض دون سجاد أو أي شيء لا مانع، دليلك الاستصحاب، لأن الأصل أن هذه الأرض عندما خلقها الله خلقها طاهرة، وما دمت لا تعلم أن هذا المكان الطاهر قد أصابته نجاسة بيقين، إذا فنحن نستصحب الأصل، لكن إذا كان الأصل النجاسة أيضا نستصحب الأصل. الأصل في لحم الحيوان بعد أن فارقته الحياة أن يكون نجسا، الأصل فيه النجاسة. وموضوع التزكية وجواز أكل لحوم الأنعام ونحوها عارض، أمر عارض. إذا فإذا رأينا لحما أمامنا ولا نعلم هل زكي تزكية شرعية أم لا، فالأصل أنه نجس، هذا هو استصحاب الأصل. نعم، لذلك نحن نقول عن اللحوم التي تأتينا من أماكن خارج العالم الإسلامي مجهولة، لا نعلم من أي مكان جاءنا معلبة، نقول نستصحب الأصل، والأصل في أن هذه اللحوم نجسة، ولم نعلم يقينا أنها طهرت للتزكية، فنستصحب الأصل ونقول هي نجسة ولا تؤكل. لكن إذا جاءنا لحم ذبح بأيدي مسلمين، هذه المعرفة اليقينية حولت الأصل النجس إلى يقين بالطهارة، فالآن لا معنى للأخذ بالاستصحاب. إذا جاءتنا لحوم ذبحت بأيدي كتابيين، كتابيين فعلا لا منسوبين إلى أهل الكتاب وهم ملاحدة، اليوم كثير ممن ينتسبون إلى النصرانية أو اليهودية، إن سألتهم رأيتهم لا يعترفون لا بيهودية ولا بنصرانية ولا بغير شيء، ولا يعترفون بأي دين، لكن انتماءاتهم إلى النصرانية مثلا، فهذا لا يسمى أهل الكتاب، ومن ثم إذا ذبحت فذبيحته لا تقبل. لكن إذا عرفنا أن حيوانا ذبح بأيدي كتابيين نأخذ، لأن ذلك قد حول أصل الحرمة إلى الطهارة. ودليلنا على ذلك الحديث الصحيح أن سيدة عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحمان لا ندري، يعني من أهل الكتاب، أذكر اسم الله عليها أم لا؟ فقال لها رسول الله ما جاءكم من ذلك، فاذكروا اسم الله عليه وكلوا، لأن الأصل أنه طاهر ما دام أنه قد ذبح بأيدي كتابه أو بأيدي مسلمين من باب أولى. نعم، الجبن الذي يأتينا من بلاد أجنبية، طيب هذا ليس لحما، الأصل فيه طهارة أم النجاسة؟ طهارة. ولذلك لو اختلف الناس بشأن المواد التي أدخلت في هذا الجبن، فناس قالوا فيه شحوم خنزير، ناس قالوا فيه كذا، ولم نتأكد من الأمر، فإننا نستصحب الأصل وهو الطهارة. أما إذا إنسان تأكد، فإن تأكده من عارض النجاسة ألغى أصل الطهارة. الخلاصة هذا هو الاستصحاب، والإمام أحمد يأخذ به على نطاق واسع، مع العلم بأن بقية الأئمة أيضا يأخذون به، لكنهم يتفاوتون في قدر الأخذ بالاستصحاب. الآن ننتقل إلى الحديث عن أصل فرعي آخر يعتمده الإمام أحمد رحمه الله تعالى، هو الأخذ بالمصالح. وقد عرفنا المصالح ونحن نتكلم عن الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك، وعرفنا أنهم جميعا يأخذون بالمصالح، لكن عند درجة معينة يعتمدون قبل كل شيء على نص في هذه المسألة. ما وجد نص، إذن يعتمدون على ما أثر من اجتهادات الصحابة فيها، كما هو رأي الإمام أحمد، ما أثر في ذلك شيء. طيب ننظر إلى القياس، قياس فرع على أصل بجامع العلة، ما استطعنا أن نقيس فرعا على أصل لأننا لم نجد علة جامعة بين شيء وجد عليه نص من القرآن وهذه المسألة الفرعية. هنا نجنح إلى الأدلة الفرعية. الاستصحاب بعد الاستصحاب عند الإمام أحمد المصالح، المصالح المرسلة أخذ بها إمامان من أئمة المذاهب الأربعة أكثر من الآخرين، هما الإمام مالك والإمام أحمد. والمصالح هي عبارة عن أن ننظر إلى فتوى نفترضها حكما شرعيا في مسألة، فنقدر أننا إذا أخذنا بهذه الفتوى حققنا مصلحة من المصالح الشرعية الخمس، ودرأنا بالطبع مفسدة في مقابل ذلك، دون أن يتعارض هذا مع نص قرآني، نص ثابت من السنة، قياس صحيح. إذا نبني هذه الفتوى على وفق هذه المصلحة، وهذا هو دليلنا، لأننا حيثما رأينا المصلحة فتم شرع الله عز وجل. لكن المسألة تحتاج إلى من يعلم كيف يتبين المصلحة. هذه مخاضة خطيرة ودقيقة كما ذكرنا وسنذكر ربما أيضا. فالإمام مالك والإمام أحمد أكثر الأئمة أخذا بالمصالح. الإمام الشافعي أيضا يأخذ بالمصالح، لكنه لم يوسع على نفسه باب الأخذ بالمصالح كما فعل كل من هذين الإمامين. ما هو مستند الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالأخذ بالمصالح؟ يعني شيء ما في عليه دليل، لا من القرآن، لا من السنة، لا من رأي الصحابة، لا من إجماع، لا من قياس. طيب ما هو مستنده؟ مستند الإمام أحمد في الحقيقة سير الصحابة في هذا الصدد. هو لاحظ وراقب اجتهادات الصحابة، فرأى أنهم كلما فقدوا نصا تلمسوا المصلحة وبنوا فتاويهم على المصالح التي يعتد بها شرع الله عز وجل. ورأى الإمام أحمد والإمام مالك وكل من يأخذ بالمصالح المرسلة، رأى أمثلة كثيرة من أعمال الصحابة في هذا الصدد. يعني مثلا الصحابة رضوان الله عليهم ابتدعوا من عندهم كتابة القرآن بنسخ متعددة وتوزيعها في أمهات الأقطار الإسلامية. هل فعل رسول الله ذلك؟ لا. هل أمر بذلك؟ لا. لكن ما نهى أيضا عن ذلك؟ سكت عن ذلك. ترى إن قلنا أبو بكر أمر بهذا أو عثمان وكلاهما فعل، نعم، ما المستند؟ المصلحة، لكنها مصلحة الدين هنا، ليست مصلحة الحياة ولا العقل ولا النفس ولا المال. نحن رأينا أن كثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أفتوا بأمور استندوا فيها على محض المصلحة. يعني مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه نفى رجلا من الصحابة كان وسيم الشكل، وسمع أن النساء كن يتحدثن عنه وربما تتن به بعض النساء، فنفاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكان بعيد ليتوقع الناس بذلك. نعم، هذه الفتنة. طيب على ما استند سيدنا عمر رضي الله عنه فيها؟ استند إلى المصلحة المرسلة. نعم، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أفتى بتضمين الصناع، يعني كان في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام الصناعة ما كانت منتشرة. كان الرجل إذا أراد أن يستصنع شيئا استأجر إنسانا وجاء به إلى داره يصنع له هذا الشيء، فكانت العلاقة بين هذا الصانع وبين شخص واحد. لكن بعد ذلك انتشرت الصناعات واتخذت في نفسها أسواقا، فكان الصانع يأخذ بضاعة من الناس جميعا ويملأ بها مكانه أو محله أو متجره ويشتغل بها لأصحابها. طيب، هذا الصانع يضع يده على قدر كبير من أموال الناس. هنا المصنع اقتضت أن توجد ضمانة، هذه الضمانة تحقق رعاية هذه الأموال التي تجمعت عند هذا الصانع لأصحابها. ما هي هذه الضمانة؟ الضمانة أن نقول إن هؤلاء الصناع يضمنون هذه البضاعة التي عندهم، تضمين الصناع. وقد قال سيدنا علي رضي الله عنه: لا يصلح الناس إلا ذلك. يعني خيار عنده يمكن 40-50 قطعة قماش لفلان وفلان وفلان، لو أنه تصور أنه غير ضامن لأنها محفوظة عنده في المحل ممكن أن لا يبالي، وممكن أن يضيع شيء منها، يفسد شيء منها، يتفخ، يتمزق بعض منها نظرا إلى أنه غير ضامن، وبذلك تفوت مصالح الناس. فقرر سيدنا علي رضي الله عنه تضمين الصناع، وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك. لكن هذا بالنسبة للصانع العام. أما الصانع الذي يؤجر نفسه لزيد ثم لعمر ثم لفلان يذهب إلى داره ويشتغل عنده، لا، هذا ليس بضامن، لأنه ما في خطورة في الموضوع. إذا الصحابة أخذوا في الواقع بالمصالح المختلفة، والتابعين أيضا فعلوا ذلك. نعم. ولما رأى الإمام أحمد رحمه الله تعالى منهج الصحابة في هذا، سار وراءهم في هذا الموضوع. وهذا إذا دققنا النظر عبارة عن منهجه في النقطة الثالثة، الأخذ بالنص من القرآن، الأخذ بنص السنة، الأخذ بعمل الصحابة. وبما أن الصحابة يعتمدون على المصالح المرسلة التي لا تجد أمامها نصا يؤيد ولا نصا يعارض، إذا فاتباعه للصحابة يقتضيه أن يأخذ بهذا المثل. طيب، هل هنالك أمثلة من اجتهادات الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأخذ بالمصالح المرسلة؟ نعم، سنضرب بعض الأمثلة لذلك. من هذا نفي أهل الفساد والدعارة إلى بلد بعيد يؤمن شرهم فيه، هذه فتوى للإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا راجعنا باب الجنايات، باب العقوبات في نصوص السنة وفي نصوص القرآن لا نجد هذا، ولكن الإمام أحمد رأى أننا إذا نظرنا فوجدنا بعضا من أهل الفساد ينشرون فساده الفكري أو الأخلاقي بين الناس، ولم نجد سبيلا لدرء هذا الشر عن المجتمع إلا أن نأخذهم ونزج بهم في قرى جاهلة أمية لا يستطيعون أن يزرعوا شرورهم فيها مثلا. رأينا أن المصلحة تقتضي ذلك. الإمام أحمد قال: يجب أن نجزي بهذا اعتمادا على المصالح المرسلة التي هي محور شرائع الله سبحانه وتعالى. أفتى الإمام أحمد أيضا عندما سئل عن رجل شرب الخمرة في نهار رمضان، في نهار رمضان أفتى بتغليظ الحد عليه، الحد 40 جلدة وعند سيدنا علي رضي الله عنه 80 ماشي الحال. لكن الامام احمد رحمه الله تعالى رأى تغليظها. طيب على ما استند في ذلك؟ استند على ظاهرة تتعلق بمصلحة حاجية من مصالح الدين، ان هذا الانسان انتهك حرمة رمضان بشكل تقشعر له النفوس، فهو لم يكتفي بان شرب الخمر بل انتقى الوقت الخطير جدا جدا وهو نهار رمضان، فهو يرى ان نشدد العقاب على ذلك اعتمادا على المصالح المرسلة. سئل الامام احمد عن رجل طعن في الصحابة، نعم سب احد الصحابة، اي واحد ممن ثبتت له الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب عن هذا لا يعتمد على نص القرآن ولا نص السنة ولا يعتمد ايضا على شيء مأثور عن الصحابة، لانه ما حصل شيء من هذا ايام الصحابة، ولكن الامام احمد افتى. بماذا؟ بانه يجب على السلطان ان يعاقبه، ما قال للسلطان ان يعاقبه، هذه عقوبة تعزيرية معروفة، نعم، لكن قال شيئا اخر، يجب على السلطان ان يعاقبه، فلو لم يفعل لباء السلطان بالوزر والاثم. على ما اعتمد الامام احمد في هذا؟ اعتمد على المصالح المرسلة، وهذه المصالح معظمها هذه المسألة تدخل في مصالح الدين. هذا الذي سار عليه الامام احمد سار عليه ايضا اصحاب الامام احمد رضوان الله عليه، وساروا في هذا الباب سيرا عظيما، وغطوا كثيرا من المسائل بغطاء المصالح. مثلا في مذهب الامام احمد هذه المسائل ليست مروية عن الإمام لكن عن أصحابه. الجاسوس الذي يقبض عليه متلبسا بالتجسس على المسلمين لحساب غير المسلمين، أفتى أصحاب الإمام أحمد بقتله. قد ننظر إذا حصرنا أنفسنا في ميزان النص القرآني ونص السنة وأعمال الصحابة والقيام، لا نجد معتمدا لهذا، ولكن أصحاب الإمام أبي حنيفة انطلقوا من المصالح المرسلة. لو أطلقنا أيدي هؤلاء الناس الذين يتجسسون على المسلمين بحساب غير المسلمين، لو أطلقنا أيديهم أو عقبناهم عقوبة تعزيرية خفيفة كسجن لمدة بسيطة اعتبرناها جنحة يعني مثلا، او حتى جريمة لكن لا تستأهل القتل، فربما استشرى شر هؤلاء الناس، واذا استشرى شرهم انتشر الفساد، وشر الله جاء لضمان المصالح، اذا فللحاكم ان يفتي بقتل هذا الجاسوس ما دام ان شره قد استشرى، واننا لا نستطيع ان ندرأ شره الا بهذه الطريقة. اصحاب الامام احمد ايضا سئل يمكن ابو الوفاء علي بن عقيل وهو من اعيان الحنابلة رحمه الله تعالى عن رجل لا يجد مأوى الى جانبه انسان له دار فسيحة عنده مجان ان يسكن هذا الانسان في داره. طيب ما الحكم؟ افتى بانه يجب على صاحب هذه الدار ان يسكنه في فضول داره، يعني في الزائد الذي لا يحتاج اليه من داره، وذلك تحقيقا لمصلحة من مصالح الحياة، وهي مصلحة ربما هي حاجية لكن ربما وصلت إلى الضرورة، أفتى بذلك. وهذا الذي أفتى به أصحاب الإمام أحمد أفتى به جمهور الفقهاء الآخرون. بل الإمام أحمد أفتى بأن إنسانا إذا كان يتضور جوعا وكان من حوله من يملك مزيدا يعني فضول طعامه عنه وعن اسرته، وكان بوسعه ان يمده بفضول هذا الطعام فينجو بذلك من الهلاك، فلم يفعل، فما كلف هذا الانسان بدفع الدية كاملة. واذا كانوا اكثر من واحد يرون حالة هذا الانسان وهم معرضون عنه كلفوا بان يدفعوا هذه الدية متضامنين متكاملين، ومستندهم في ذلك المصالح، ومع الامام احمد ايضا في هذا جمهور كبير من الفقهاء. اصحاب الامام احمد افتوا بان المجتمع الاسلامي اذا احتاج الى صناعة من الصناعات والناس معرضون عن هذه الصناعة غير مقبلين عليها والمسلمون بحاجة اليها، افتى بانه يجوز للسلطان ان يجبر قدرا من الناس يقعون موقع الكفاية يجبرهم على ان ينخرطوا في هذه الصناعة، ويلزم الحاكم ان يعطيهم اجرا به. يعني هذا عقد له نظامي، وهذا عقد في اصله باطل، لكن لما وجدنا ان مصلحة المجتمع الاسلامي مصلحة المسلمين ما الحكم للحاكم، بل على الحاكم ان يجبر القدر الكافي من قطاعات الناس للانخراط في هذا العمل، ولكن يوقف لهم من الاجر ما يبلغ ما يسميه الفقه الاسلامي اجر المثل. نعم، وهذا يشمل التجارة والصناعة بانواعها وباشكالها المختلفة، طبعا الا الصناعات المحرمة. هذا الكلام ايضا مما قاله اصحاب الامام احمد، والذي اعرفه ان في الفقهاء الاخرين كالاحناف وربما الشافعية ايضا من قالوا بهذا الكلام نفس الشيء. نعم، ما هو مستنده؟ مستنده في ذلك لا في نص من قرآن ولا سنة، ولكن المستند هو المصالح. نعم نعم، اصحاب رسول الله كانوا يسلكون هذا المنهج ايضا ذاته، واظنني قلت لكم ان عمر رضي الله عنه خرج الى السوق مرة فراعه انه لم يجد في السوق من يمارس التجارة الا الاقباط. نعم، الا الاقباط، فعاد مغموما وجمع الناس. نعم، وانبههم بهذا الشيء الذي رآه وحذرهم من هذا الامر، ودفعهم الى الخروج الى السوق وممارسة التجارة. فقال بعض الناس لعمر رضي الله عنه: يا امير المؤمنين، ان الله اغنانا عن التجارة بما فتح علينا. يعني لماذا نتاجر؟ الله فتح علينا وهؤلاء يخدموننا. فغضب عمر رضي الله عنه وقال: والله لئن قلتم ذلك، اي لئن اصررتم على ما تقولون هذا، ليكونن رجالكم تبعا لرجالهم، وليكونن نساؤكم تبعا لنسائهم. نعم، اذا فعمر الزمهم بان يمارسوا التجارة. هذا نفس الشيء، هذا العمل على ما يستند، هذه الفتوى، هذا الالزام على ما يستند؟ يستند الى المصالح، والدين الله في كل ما ينطلق به من احكام انما يدور على محور المصالح الخمس، ولا ننساها: الدين اولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النفس رابعا، المال خامسا، بهذا التركيب. نعم، فاذا المصالح المرسلة اصل هام جدا يجد امامه الانسان متسعا عندما لا يجد نصا، في الكتاب ولا في السنة ولا قياسا على النص. لكن المصالح المرسلة يعني كيف المسألة فيها؟ مثل يعني سلاح خطير جدا يشترط للإنسان الذي يريد أن يمارسه أن يتمرس به تمرسا دقيقا جدا، وإلا فينبغي أن يبتعد عنه. لابد من أن نعلم ما هي المصالح المرسلة، ومتى تكون المصلحة مرسلة ومتى تكون مخالفة للنص، وإلا إن لم نعلم ذلك التبس علينا الأمر كما يقع الآن. الآن في بعض أنصاف وأنصاف أرباع الفقهاء أو أقل، نعم، سمعوا بهذا الذي نقول، أنه يوجد في مصادر الشريعة الإسلامية ما يسمى المصالح المختلفة، وهذا باب واسع. كلما رأينا مسألة المصلحة تقتضي الأخذ بها نغطيها بحكم، نعم، بناء على هذه المصلحة. فإذا بهم يرون في هذا الباب أمنيتهم وضالتهم المنشودة. كيف؟ قالوا الآن المصلحة تقتضي التعامل مع البنوك الربوية، وإلا فإن التجارة تتوقف، إذا يجوز التعامل مع البنوك الربوية، هذا مصالح مختلفة. نعم، قالوا الآن نحن في عصر التصنيع، وعصر التصنيع يحتاج إلى مزيد من الأيدي العاملة، ومزيد من الأيدي العاملة لا يتحقق إلا بأن تشترك المرأة مع الرجل في المصانع كلها، وهذا لا يكون إلا إذا ألقت المرأة حجابها وخرجت كالرجل تماما، وإلا فكيف تمارس عملها إلى جانب الرجل وهي محجبة مثقلة بالحجاب؟ هذه مصالح مرسلة. نعم، وهكذا لعلكم تسمعون، يعني كل دين الله عز وجل يتغير باسم المصالح المرسلة. هل هذه مصالح مرسلة؟ نحن ما معنى مرسلة؟ مرسلة أي مصلحة، إن مسألة إن أفتينا بها تحقق لنا من ورائها مصلحة في الدين أو في الحياة أو في العقل أو في النسل أو في المال، دون أن يعارض هذا الحكم نصا. يعني لا يوجد في طريقه لا نص يؤيد ولا نص يعارض. لكن عندما تقول بما أن المصلحة تقتضي التعامل مع البنوك الربوية، نعم، فلنفتي بذلك، ألا يتعارض هذا مع نصوص قرآنية صحيحة تمنع من الربا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يتعارض، إذا هذا ليس مصلحة مرسلة. وإن خيل إلينا ذلك لو كانت مصلحة لما وقف النص في طريقه. ألا نجد في الفتوى الثانية ما يعارضها من قول الله عز وجل: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لابائهن او لابنائهن او اباء بعولتهن او ابناء بعولتهن الى اخر الآية. الا يتعارض؟ يتعارض. اذا هذه ليست مصلحة مرسلة. لو كانت صحيح مصلحة لما وجدنا في طريقها نصا يعارضها. وانا اعلم ان الذين يقولون هذا الكلام يتشبثون باسم المصلحة، وهم يعلمون انهم يتاجرون باسم المصلحة وليس ثمة مصلحة حقيقية. وإلا فانظروا الى هذا التناقض العجيب، وحلوا هذا التناقض كيف يكون. عندما يحين الحديث عن النسل والانجاب يقولون بتأفف ان العالم على شفا تفجر سكاني، وإن التفجر السكاني يداهم العالم الثالث والعالم العربي لا سيما، والنظام الاقتصادي يقتضي أن نحدد من النسل ونقلل من النسل لأنه في انفجار سكاني، لأنه في كذا وكذا وكذا. طيب عندما نتكلم عن حجاب وضرورة التزام المرأة بما أمر الله إياها أن تلتزم به، يقول يا أخي نحن اليوم بحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة، مزيد من الأيدي العاملة، ومزيد من الأيدي العاملة تقتضي أن نوجد مزيد من العاملين والعاملات. يا أخي أنتم يعني حيرتمونا، هل نحن بحاجة فعلا إلى مزيد من السكان من أجل يعني أن نقدم مزيد من العاملين والعاملات للمصانع؟ إذا لماذا تدعوننا إلى تعديل النسل؟ أم نحن بحاجة إلى أن نحجم من وجودنا ونحدد نسلنا؟ إذا فلماذا تقولون نحن بحاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة؟ هذا لعب، هذا لعب، لعب بعقول الناس. وكأن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام قصدا ما بين طرف وطرف، يعني يستهينون بعقول الناس ويتصورون أن هذا الكلام ممكن أن يعني يخدعهم، وممكن أن يجد فيهم من يبغض بهذا الكلام. لا، ليس كذلك. عندما تتحقق المصلحة الحقيقية للمجتمع الإنساني فإنك لسوف تجد أن دين الله أسرع الأنظمة إلى احتضان هذه المصلحة. لكن أين يكمن الخطأ؟ يكمن الخطأ في تقدير أن هذه مصلحة، وإلى أي مدى مصلحة، وما هي حدود هذه المصلحة، وهل تتعارض مع مصلحة أشد منها أم لا. نعم، عندما نقول هذا الكلام عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهذا الغنى الواسع في مذهبه من حيث المصلحة المرسلة، وهو موجود أيضا في مذهب الإمام مالك وعند الشافعي أيضا ولكن بقدر أضيق. نعم، نذكر اسم رجل اسمه نجم الدين الطوفي. هذا الرجل في بادئ أمره كان حنبلا، ثم إنه خرج على مذهب الحنابلة، ثم خرج على مذهب أهل السنة والجماعة وتشيع، ثم إنه خرج على مذهب أيضا الشيعة أنفسهم ولم يعلم له مذهب. نعم، اسمه نجم الدين الطوفي. نعم، في بادئ أمره كان حنبليا، ثم إنه جنح إلى الرفض فأصبح رافضيا، وهو الذي يقول من قصيدة له وهو يتحدث عن فضل سيدنا علي وكيف أنه أولى بالخلافة من أبي بكر. كيف نعم، كم بين من شك في خلافته وبين من قيل إنه الله؟ يعني يا أخي في فرق كبير بين من شك في خلافته وبين من شك في ربوبيته. نعم، ولما قيل له من أنت؟ حنبلي؟ أنت شيعي؟ أنت ماذا؟ قال حنبلي رافضي ما بعرف إيش، إنها إحدى الكبر، يعني خذوا مني ألوانا شتى. ورأيت الإمام العامل في كتابه أعياد الشيعة، وهو كتاب كبير فعلا، كتاب عام، رأيته يترجم لنجم الدين الطوفي ويقول نعم، ونجم الدين الطوفي هذا من الغلاة الذين يتبرأ منهم الإمامية، ولا يزال خصومنا يحملوننا أوزاره. واضح كيف؟ طيب ماذا أريد أن أقول عن هذا الرجل؟ هذا الرجل فجأة خرج علينا بشيء يقول المصلحة أساسية، صحيح، والمصلحة يدور عليها النص ويدور عليها الشرع كله، صحيح. قال إذا المصلحة هي الأساس. طيب شو يعني؟ قال إذا وجدنا أن المصلحة تعارضت مع النص يجب أن نترك النص ونأخذ بالمصلحة. المصلحة هو مدار النصوص، والمصلحة هو محور الشريعة الإسلامية، والنصوص القرآنية إنما تخدم المصالح فيما تشرعه لنا. طيب نتيجة هذا الكلام قال يجب علينا عندما تتعارض مصلحة مع نص أن نترك النص ونأخذ بالمصلحة. هذا الكلام يخيل إلى البعض أنه يقوله بوصف كونه حنبليا، والإمام أحمد يطرأ إلى الله من هذا الكلام، والحنابلة والشافعية والحنفية والمالكية وكل فقهاء الدنيا الصادقون في إسلامهم يبرؤون إلى الله من هذا اللغو. نعم طيب هذا الكلام، لكن بحسب الظاهر كأنهم منطقيون. ثم دام المصلحة هي الأساس، إذا فنحن نترك كل شيء بناخذ المصلحة. الجواب باختصار وسنشرح إن شاء الله في درس قادم. نعم الجواب، لو أن الباري عز وجل علم أن عباده يستطيعون أن يلتقطوا بعقولهم مصالحهم الحقيقية دون حاجة إلى نصوص دالة عليها لما أنزل القرآن، ولما أنزل هديا، ولما كلف رسول الله أن يشرح هذا القرآن بسنة، ولقال لنا الله عز وجل أنتم تعلمون مصالحكم فطبقوا المصالح وهذا ما أريده منكم. ولكن الله علم أن الناس بمقدار ما يتفقون على اسم المصلحة يختلفون في مضمونها. ولاحظوا ما أقول، بمقدار ما يتفق الناس على اسم المصلحة ويجنحون إلى البحث عنها، أكيد في كل عصر يتفقون على ذلك، بمقدار هذا الاتفاق يختلفون في مضمونها عندما لا يوجد مضمون بين أيديهم سوى عقولهم. والشاهد على هذا أنك تمسح بلاد الله الواسعة وتقارن بين الشرائع الوضعية فتجد التناقض والتنافي بين هذه الشرائع، مع العلم بأنها جميعا تزعم أنها تبحث عن المصلحة. فالذي يلحد في دين الله يزعم أنه يتبع المصلحة، والذي يؤمن ويخترع ديانات وضعية خرافية يزعم أنه يتبع مصلحة. نعم، والذي يأخذ بأخلاق متحلل معين يزعم أنه يتبع مصلحة، والذي يأخذ أخلاق منحرف ومتحلل لكن من نوع آخر يزعم أنه يتبع مصلحة. والأمة التي تقيد من حريات الناس ولا تدعهم أحرارا فيما يقولون ويفكرون ويتحركون يزعمون أنهم يسيرون وراء المصلحة، والأمة التي تفتح أبواب الحرية على مصالحها وتزعم أنها أمم ديمقراطية يزعمون أنهم يتبعون المصلحة. الذين يقولون نعم ينبغي أن نقول أن الشذوذ الجنسي شيء قانوني ولا ضير فيه يزعمون أنهم يتبعون المصلحة، والذين يقولون لا الشذوذ الجنسي أمر خطير وينبغي أن نعاقب عليه يزعمون أنهم يتبعون المصلحة. تلك البلاد الأوروبية التي تسير في بعض أسواقها فتجد المخدرات وأنواع الأفيون في الشارع هكذا علما تباع يزعمون أن المصلحة تقتضي ذلك، والذين يمنعونها أيضا يزعمون أنهم يتبعون المصلحة. صحيح هذا الكلام؟ علم الله عز وجل أن الناس إن تركوا لعقولهم فقط لن يهتدوا إلى مصالحهم. أولا لا عقولهم تمخر رباط الحقيقة وتصل إلى شقاق المصلحة من ناحية، وإن وصلت العقول إلى معرفة المصلحة فإن أهواءهم ستسد عليهم الطريق. نعم، إذا من أجل هذا الباري عز وجل أنزل إلينا شرعا ونصوصا هذه النصوص جعلها علامات مميزة للمصالح. واضح هذا الكلام؟ اذا فنحن نتبع فعلا المصلحة، ولكن من الذي يهدينا الى المصلحة دي؟ شرع الله عز وجل. فان وجدنا ما ظنناه مصلحة وقد عارضه نص من القرآن، فنحن هنا ماذا نقول؟ نقول لقد اخطأنا عندما ظننا ان هذا مصلحة، لان الامر لو كان كذلك لما وجدنا في نصوص القرآن ما يعارض. هذا هو الخطأ الذي وقع فيه الطوفي، ولا اعتقد انه خطأ، بل هو خطأ متعمد. ولذلك ورد ان القاضي الحارثي عندما عاقبه ثم اطلق سراحه خرج من مصر من القاهرة الى بلدة قوس، ونزل عند بعض النصارى هناك، نزل عندهم نعم ضيفا، واستقر به المقام عندهم. يعني لماذا انا حدثتكم عن الطوفي ولا سوف اعيد ربما الحديث عنه؟ لان كثيرا من الذين يتقنعون اليوم بقناع الاسلام، الذين يخاصمون الاسلام من داخل بنيانه، عثروا من الطوفي على ضالة عظيمة جدا. فما اكثر من كتب في مجلات، من كتب رسائل، اي امام شريعة اسلامية يقول لنا تعالوا نتبع المصلحة ونركل النصوص باقدامنا، خلينا نعمل مثل عم يحكي. نعم، هذا هو السبب الذي يدعوني الى ان نقول تعالوا نبحث من هو الطوفي. من هو الطوفي؟ نحن لا نعلم الحق بالرجال، وانما نعلم الرجال بالحق. نعم، فالذي يهمنا ان ننظر الى هذا الانسان، ما منهجه، ما سيرته. والامام مالك رحمه الله يقول ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ممكن اي واحد يأتيني من اسرائيل بكره يعمل لفه وجبه ولحيه، نعم، ثم يتكلم بالقران بافصح مما ينطق به المسلمون اليوم، ويقول هذا هو حكم الله، تعالوا افتي بكم. نعم، هل نفعل ذلك؟ نعم، نحن نعلم الرجال بالحق، الحق هو مقياس رفض الرجال او الاعتماد عليهم، وليس الرجال وشهرتهم هو العمده في اتباع ما يقولون. ولهذا الكلام بقي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.